بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عندي باب الغسل، قال باب في الغسل، تفضل اقرأ يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: باب في الغسل. أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء، فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله، ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا، فيخلل بهما أصول شعر رأسه.
يكفي. قلت ثم يغرف بهما
على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له بهن.
غاسلا له
بهن.
طيب، إضافة له هاي. طيب،
غسل له بهن.
طيب، يكفي. ثم يبدأ بقضية وموضوع المرأة. يتحدث في هذا الباب، ألا وهو باب في الغسل، عن فرائض الغسل وسننه وفضائله، ثم يبدأ فيقول: أما للتفصيل، أما الطهر فهو من الجنابة. الطهر اللي هو الغسل، يقصد به الغسل، والغسل معناه تعميم الجسد بالماء بنية. تعميم الجسد بالماء بنية يعني جميع الجسد أن يعمم بالماء بالغسل، وكذلك أن تكون هناك نية. قال: من الجنابة، وقد بينا ما تكون به الجنابة، وهي إما بالإنزال أو بمغيب قدر الحشفة. قال: ومن الحيضة، واضح، ومن الحيضة والنفاس. الحيضة تكلمنا عنها، والنفاس تكلم عنه. قال: سواء، يعني الغسل من الجنابة ومن الحيضة ومن النفاس سواء في جانبين، سواء في الحكم من حيث الوجوب أو من حيث الكيفية. إذن هنا كلمة سواء تعني أن كليهما سواء من جهة الحكم وهو الوجوب، أو من جهة الكيفي. حتى هو يعني في بعض النسخ في عنوان الكتاب: باب في الغسل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب في الغسل من الجنابة، ثم تكلم تحته. نعم. طيب، إذن سواء هنا في الصفة نعني بها الكيفية، أو من جهة الحكم. ثم يقول: فإن اقتصر المتطهر على الغسل، سواء المتطهر من الحيض أو الجنابة أم النفاس، على الغسل دون الوضوء أجزأ، يعني عمم جسده بالماء ولم يتوضأ، فإن ذلك مجزئ. طبعا هنا لابد من قيد أنه مجزئ ما لم يمس الذكر بعد أن توضأ، أو بعد أن أتى على غسل أعضاء الوضوء، لا يجوز له أن يمس الذكر بباطن الكف أو بحرف الأصابع. واضح؟ نعم. إذن هذا ما يتكلم فيه في موضوع الأجزاء. طبعا وهذا الكلام في الغسل المفروض، أما في غسل العيدين فهو مستحب، فلا يجزئ عن الوضوء. ليه؟ لأنه مستحب، بينما الغسل أو الوضوء للصلاة واجب. واضح؟ فلذلك هنا يريد أن يميز، لما قال أجزاءه، إذا كان هذا هو الغسل الواجب، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، أما إذا كان غسلا من أجل الجمعة، يعني هو اغتسل لفضيلة الغسل، لكن لو أنه اغتسل ليصلي به الجمعة فهذا يجزئ. ليه؟ لأنه لاستباحة الصلاة.
صلاة
لأنه الاستباحة الصلاة، إنما قصده هنا فيما لو أنه اقتصر في نيته على استحباب الغسل. فاستحباب الغسل لا يجزئ عن فريضة الوضوء، لذلك هنا نضع قيدا دون الوضوء أجزأه إذا كان الغسل واجبا كغسل الجنابة والحيض والنفاس، أو نوى به الصلاة يستبيح الصلاة. واضح؟ طيب هذا صحيح، هذا الذي تكلم فيه، لكن هنا لما قال أجزاءه نحن وضعنا قيدا إذا كان هذا الغسل هو غسل الجنابة والحيض والنفاس، أما غسل الاستحباب اللي هو كغسل دخول مكة كغسل الإحرام، واضح؟ الاغتسال للعيدين، فهذا اغتسال لليوم، هذا اغتسال لليوم، فهذا لا يجزئك عن الوضوء، هذا لا يجزئ كوضوء النوم، رجل أجنب ثم توضأ وضوء، عليكم السلام ورحمة الله، ثم توضأ وضوء النوم، هل هذا الوضوء يصلى به؟ لا يصلى به، واضح؟ لأنه مستحب، والوضوء لا يرفع الحدث الأكبر. طيب إيه هذا وضوء مستحب، قضية تلاوة مس المصحف لابد له من طهارة عند المالكية، لا يمس المصحف إلا متوضئ، إذا توضأ لمس المصحف على القول أنه طبعا هذا مطلوب لزوما، إذا توضأ للطواف فهذا مطلوب لزوما، ولا يعني إذا نوى به ما لا ما لا يصح إلا بوضوء فيجزئه، فيجزئه، واضح؟ فالتوضؤ لأجل الطواف لأجل مس المصحف، هل في المذهب مس المصحف يشترط له إيه؟ الوضوء، واضح؟ إذن إذا كان قد نوى ما لا يصح إلا بوضوء فهذا يرفع الحدث، واضح؟ ويبيح العبادة، أو نوى رفع الحدث، أو نوى رفع الحدث فهذا يبيح العبادة، نعم، لأنه الواجب، لأنه واجب الكلام، إذا كان الغسل مندوبا أو الوضوء مندوبا فإنه لا بد له من نية، فإنه لا بد له من نية الوجوب، وبالتالي الوضوء المندوب لا يجزئ عن الوضوء الواجب، والغسل المندوب لا يجزئ عن الوضوء أيضا، عن الوضوء لا يجزئ، فغسل العيدين لأجل اليوم سنة، أليس كذلك؟ أراد كان محدثا، رجل كان محدثا حدثا أصغر مثلا، ثم اغتسل غسل العيدين لأجل اليوم، الغسل يوم العيد لليوم وغسل الجمعة للصلاة، أليس كذلك؟ بلى. طيب الآن اغتسل غسل العيدين، هذا مستحب، بعد ذلك أراد أن يصلي، نقول له لا تجوز الصلاة، لماذا؟ لأن هذا الغسل لم ينوى به رفع الحدث ولم ترتفع، أنا تكلمت خصوصا على ناقض الوضوء، فهو لا يرفع الجنابة ولا يرفع الحدث الأصغر، لذلك حتى قال خليل إذا لو أنه واحد مثلا أثناء وضوئه غسل يديه فبقيت لمعة، فبقيت إيه؟ لمعة، فغسلها بنية الفضل، بنية إيه الفضل؟ يعني إنها مندوبة، هذا وضوء لا تصح الصلاة به، لماذا؟ لأنه مسحها بنية الفضل، لابد أن يكون بنية الوجوب، وأنها بنية الفرض الذي تستباح به الصلاة، والدليل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نويت الصلاة بهذا الغسل، أعني به غسل الجمعة غسل العيد الذي تكلمنا عنه، ما نويت به الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا طبعا على المذهب أن النية فرض من فرائض الوضوء وفرض من فرائض الغسل. قال فإذا اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، هذا كلامنا في الغسل الواجب اللي هو الحيض والنفاس والجنابة. قال وأفضل له، الآن بدأ يتكلم بأفضلية، قال وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى. إذن ما أول شيء يبدأ به؟ بغسل الأذى، غسل الأذى، واضح؟ الآن رجل غسل الأذى من فرجه، كلاهما سواء كان ذكرا أم أنثى، هذا فيه وجهان، فيه إزالة الأذى وفيه رفع الحدث. فإن نوى إزالة الأذى فقط لا يجزئه، فإن نوى إزالة الأذى ورفع الحدث معا أجزأه، أجزأه، واضح؟ لابد أنه ما تغسله، يعني القاعدة الأساس، كل أعضاء الجسد يجب أن ترفع عنها الحدث، وأن يكون هذا الرفع بنية. فإذا كان قد أزال الأذى أو أزالت الأذى، لا يوجد نية التعبد، إذن هذا الجزء من الجسم تم غسله بلا نية، كأنه لم يغسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، واضح؟ ثم قال إذن أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يتوضأ وضوء الصلاة. طبعا هذا كله يعني أصله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ، كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بهما أصول شعره. لاحظ أنه ما نقل أنه غرف أو حث الماء يرحمكم الله، قال ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله. إذن قال ثم يتوضأ وضوء الصلاة، هذا ماذا يتضمن؟ ثم يتوضأ وضوء الصلاة يتضمن أنه قد غسل رجليه، يتضمن بدلالته أنه قد فهم منه، يتضمن أنه قد غسل رجليه، واضح؟ لأنه في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ الآن في الذكر قال ثم توضأ كما يتوضأ، هذه دلالة ظاهر، هذه دلالة إيه؟ ظاهر أنه غسل رجليه، هذه دلالات ظاهر. طيب الآن هذا يتضمن أنه عليه الصلاة والسلام قد غسل رجليه، ثم قال وإن شاء أخرهما، إذن متضمن غسل الرجلين في النص السابق، الآن وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله، يعني أخر غسل رجليه إلى آخر الغسل. طبعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا متضمن في رواية الصحيحين، في رواية الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسلة فيغسلهما إذ ذاك، يعني كان. إذن رواية الموطأ تتضمن أنه يغسل وهي دلالة ظاهر، رواية الصحيحين نص في أنه كان يؤخر غسل الرجلين. الآن إذا قلنا في المذهب أن المشهور ما كثر قائله، والمشهور أنه يتوضأ وضوءه للصلاة تاما، يعني ذلك أنه يغسل رجليه؟ وإذا قلنا في المذهب إن الراجح هو ما قوي دليله، هو ما قوي دليله، ودليل الصحيحين نص في أنه كان يؤخر رجليه، ولكن هذا ليس مطلقا، بمعنى أنه فيه قيد. ما هو؟ إنه يحمل على تعدد الحال، يعني قد يقول لك أحدهما هناك حالان، لم يكن له حال واحد. لماذا تفترض أن الحالتين هما يعني شيء واحد؟ قد يكون هذا في حالة وهذا في حالة، وهذا سنة وهذا سنة، وهنا تعددت السنة، هنا تعددت السنة، خصوصا أن الإمام يجمع دائما، يجمع دائما بين الأدلة، مثل حف الشارب وقص الشارب، فالإمام يأخذ بالاثنين، أحدهم يأخذ حف الشارب بمعنى أن يحلق جميعه، وبعضهم يأخذ بالقص، الإمام لا، يأخذ بهما معا، فتعفي الشارب وتحف ما هو على حافة الشفة، فتكون قد حففت وقصصت، فتكون قد جمعت وحففت وقصصت. إذن لا يسلم أن هذه يعني حالة ترجح، لأنه لا نسلك مسلك الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن، فيحمل هذا الذي هو أن يغسل رجليه مع تمام الوضوء قبل أن يشرع في الغسل، وأيضا هناك أيضا حالة أخرى وهي أن يؤخر رجليه، لا سيما إنه تأخير الرجلين في يعني الأرض الطينية، الأرض ليه الطينية، يعني وما كانت يعني أرضهم البلاط، واضح الأرض ليست بلاط، ولا يوجد المصارف الموجودة في البيوت، واضح، فإنما أخر رجليه أو أنه غسلهما سابقا، وإنما أراد آخرهما حتى يغسلهما ثم يضعهما مثلا في الحذاء في النعال وما إلى ذلك، فتبقى الرجلان طاهرتان نظيفتان. فلذلك وجوه الجمع متكاثرة، ولسنا مضطرين إلى الترجيح، فيؤخذ على أن هذا سنة وعلى أن هذا أيضا سنة، وكلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب اللي هو السنة المتعددة، السنة الايه المتعددة. ما احنا قلنا نص. صحيح، لماذا تجعلهما متعارضين ابتداء؟
طب ما هي دلالة السادة الملكية بأنه والله الحالة يعني افترقت، طيب هذا ممكن يقال في أي حكم مختلف؟
إيه لماذا لا يقال أيضا؟ يعني لماذا لا يقال، يعني لماذا لا يكون هناك يعني اجتهادان؟ لماذا لا يكون حيث تعذر؟ لا لا، هو مسلك المالكية كغيرهم، لا يختلفون، لا يصاروا إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، هذه قواعد متفق عليها. فلذلك نحن نقول المالكية عندهم المشهور أنه يغسل رجليه مع وضوئه. الحالة الثانية ليست حالة معارضة أصلا حتى تعارضوا بها قول المالكية، أنتم واضح الأمر؟ يعني لو أنه أتاني بحديث صحيح نقول له هذا خير وبركة، لكنه لا يعارض ما عند مالك، لكنه لا يعارض، لأنه نحن متى نسلك مسلك الترجيح؟ إذا حصل تعارض. طب إذا كانت هذه تحمل على حالة وهذه تحمل على حالة، ما الإشكال إذن؟ لماذا تسلك مسلك الترجيح ابتداء؟ لذلك أنت عندما تقول أنني أعمل بالحالتين عملت الأدلة جميعا، وإعمال الدليل أولى من إهماله، وأنت عملت بكل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سلكت مسلك الترجيح مع عدم تعذر الجمع تكون طرحت دليلا بلا موجب شرعي، بلا موجب شرعي. ولذلك من حرص هذه الأمة على دينها أنها تعمل بكل ما جاءها ولا تتعجل الطرح. طالما أمكن الحمل على اختلاف الحال فهذا جائز، لا معارض له، لا معارض له، طالما أمكن احتمال تعدد الحالة فهذا مسلك أنه لا يوجد تعارض. يعني ما هو حد التعارض؟ التضاد. إذا انفكت الجهة، إذا انفك الزمان، هذا في زمن وهذا في زمن، أكم مرة اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صح؟ من شروط التعارض أن يكون في زمن واحد، لو قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله الذي كان في منطقة كذا التي لم يأتي عليها إلا مرة واحدة، واحد قال توضأ وضوء الصلاة، واحد جاء بدلالة الثانية النص، ده بد لأنه هي حالة واحدة، وبالتالي ستقدم دلالة النص على الظاهر لأنه مستحيل الجمع، لأنه زمان واحد مكان واحد الجهة غير منفكة، إذن حصل تضاد، هذا حصل تضاد. طب إذا ما حصل تضاد ليه أصلا؟
طيب لماذا لم يستدل الأمريكية بالقاعدة في مسألة السدل والقبض؟ لماذا لم يقولوا والله
لقد تحدث أحدهم على أن السدل والقبض من
السنة،
من إيه؟ من السنة المتعددة. لكن القضية عند المالكية في موضوع السدل أن الإمام لما سئل عنه وقال لا أعرفه، حمل على أنه كان آخر العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان آخر العهد منه عليه الصلاة والسلام، إذن هذا هو المتصور أنه في قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله. إذا هيك الصحابة بيعملوا، كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث. فلذلك يحمل القول إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمل أهل المدينة معارضا له، معارضا، واضح؟ معارضا، يحمل على ترجيح عمل الأهل المدينة بمقتضى أنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، ونقلوا إلى أحفادهم ما كان هو الأحدث. وبالتالي هنا يتضح أن هناك يعني مسلكا للترجيح له مسوغ قوي، له مسوغ قوي. فعندما تأخذ اللي هو حديث القبض، ما هو في النهاية مآله أن يعود إلى الإمام وإلى الموطأ وهو يرويه، تقول والله لعله لم يبلغه، هو يرويه، ما هو ما لا يجوز أنه كلما رأينا أنه الإمام أو أي إمام من الأئمة المشهود لهم بالاتباع أنه لعله، طب قد يكون بلغه. لذلك عملية الدمغة هذه الجاهزة لكل ما يعني فهم خطأ لنا في عن الأئمة أنه لعله لم يبلغه، لأنه ما كان عنده الشاملة، ما كان عنده المكتبة الإلكترونية، ما كان، هذا التصور غير صحيح. لا، على العكس، الإمام يروي أحاديث ويفتي بخلافها. ليه؟ لأنه سلك مسلك الترجيح من حيث النقل المتواتر لأهل المدينة، بينما حديث القبض مثلا نقل أحد. أيها الجمهور، ألستم من مرجحات، من المرجحات لديكم الترجيح المتواتر على الأحد عند الجمهور؟ هذا الذي فعله مالك، هذا الذي فعله مالك، لم يخرج عليه. وبالتالي حيثما ذهبت في الاجتهادات المعتبرة ستصل إلى مرحلة أنك لا تستطيع أن تقطع بخطأ وصواب حتى مع الأئمة الثلاثة، لا تستطيع أن تقطع، تستطيع أن تقول هذا في ظن المجتهد. وبالتالي القطع في نفسه مع هذا الذي نتكلم فيه هو مجازفة، وهذا طلب القطع هذا يتعارض مع كون المسألة اجتهادية، إذ لو كان فيها قطع لما كانت اجتهادا. لذلك هذه رتبة الظن. طيب ماذا لو أننا قلنا يتعين ما ورد عن المالكية وأن المشهور هو أن يغسل رجليه في الوضوء قبل أن يشرع في الغسل؟ في لحظة ما سنصطدم بحديث الصحيحين. ليش؟ لأنه إحنا زعمنا القطع. لكن إذا زعمت الظن هنا وزعمت الظن الذي يثبت فيه في الصحيحين أنه كان يغسل رجليه بعد الانتهاء من الغسل، لست متعارضا، لأن هذا ظن وهذا ظن. فإذا نقلت أحكام الشريعة من رتبة الظن إلى القطع، عندئذ قلت بتناقض الشريعة، هذا واحد. عندئذ ستلجأ إلى التبديع والهجر والتفسيق لأنه مخالف قطعي، وهذا ما وقعت فيه الأمة اليوم، هذا سبب الشقاق والنزاع. فأحدهم يصل إليه حديث ويظنه أنه قد يعني وصله ما لم يصل الأولين والآخرين، فيظن أنه مثلا القنوت في الصبح بدعة. ليه؟ والله قال فلان إنه محدث فيقطع بذلك. ماذا يترتب على هذا؟ إمامان جليلان مذهبان معتبران عند أهل السنة والجماعة مقبولان يقولان بأن القنوت في الصبح سنة، وأنت قطعت بأنه بدعة مذمومة. ما الذي سيحدث؟ ستضطرب الأمة. لأنه ما معنى بدعة؟ أن المبتدع مستحق للذم، المبتدع فاسق، المبتدع يزيد على الشريعة ويخترع فيها. طيب إذا أنت قلت ذلك ثم بعد قليل قلت لي إن السلف هم الذين يتبعون، قلت لك لا، السلف مبتدعة وهم لا تحتج بمالك وقد قنت في الصبح، ما هذه بدعة، والبدعة جارحة في العدالة، والعدالة جارحة في الاجتهاد. أين وقعنا؟ وقعنا في حلقة مدمرة. ليه؟ لأنه أنت ارتقيت بمسألة الاجتهاد أولا من الظن إلى القطع، وأقحمت البدعة على مسائل الاجتهاد، فأصبح المخالف في الاجتهاد الذي له أجر عند الله جعلته مبتدعا مذموما، فقبحت ما حسنه الشرع. يعني الشريعة قبحوا بالعقل مش هيك؟ لكن حيث ورد الشرع ما قبحوا الشرع؟ ما قبحوا الشرع، ما قبل تأولوا تأويلات معتسفة ولا قيمة لها ومعارضة، لكنهم لم يقبحوا الشرع. لكن أنت عندما يقول الله هذا فيه أجر لو كان مخطئا، لو كان مخطئا، لأنه وارد من إمام مجتهد معتبر مستفرغ لوسائل الاجتهاد نقله عن السلف، فعندما تبدعه خلاص. إذن أنت قطعت اثنين، أقحمت البدعة على الاجتهاد، فمن يخالفك في الاجتهاد فهو مبتدع. اثنين، أنت شككت في كل السلف، في كل السلف خلاص. إذا الشافعي مبتدع وإذا مالك مبتدع، من بقي؟ إذا أبو حنيفة صار مرجئة من مرجئة الفقهاء، ها؟ والإمام أحمد يصير يقول لك هذا إمام رواية، ما هو إمام اجتهاد، ما ظل لنا حد، خلاص انتهت المرجعية السنية. لا تظن أن القضايا الصغيرة إذا مرت عليك ممكن بعد قليل تتفاعل وتنفجر. لذلك نحن نقول نعم، الإمام الشافعي والإمام مالك مجتهدان معتبران في القنوت في صلاة الصبح، وكذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة مجتهدان معتبران، وهذا ظن وهذا ظن، فمن أخذ بالقنوت فله في ذلك سلف صالح في صلاة الصبح، ومن لم يأخذ به فله في ذلك سلف صالح في صلاة الصبح، وليس عندنا في واضح سواء. إذن لا يوجد، ليه؟ لأنه إحنا قلنا بالظن مقابل الظن. لذلك المشكلة في الارتقاء من في المسائل بالمسائل الظنية إلى رتبة القطع، هذا القطع لن يستمر، لأنه ستكافئه أدلة ثابتة، وستكافئه أيضا معه اجتهادات أئمة معتبرين، فإذا عرضت له ذلك اهتز عنده القطع، لأنه كان محوله إلى رتبة اعتقاد. لما بيهتز هذا القطع بده يهز معه الاعتقاد. ماذا يعني اهتزاز الاعتقاد؟ يعني تشكك في الدين كله. وأنا طبعا تناقشنا مع بعض الإخوة في بعض مسائل الاجتهاد اللي غلا فيها إلى رتبة القطع وثم إلى التفسيق، بعد ذلك إذا هززت له، يعني من حلف بغير الله فقد أشرك، ووارد أنه في بعض مذاهبنا المعتمدة أنه من حلف بالمعظم شرعا كالنبي والكعبة أنه مكروه، واضح؟ فلما رأى نصوص السلف في هذه المسألة ومنها نصوص الإمام أحمد صار عنده زلزال، يقول لك أنا ما سمعت أنه الإمام أحمد يقول أنه الحلف بالمعظم شرعا أنه مكروه وليس حراما. طيب هو هاي المسألة محطوطة ضمن إيه؟ مسائل الاعتقاد. لما اهتزت هذه الاعتقادات جنبها اعتقادات أخرى، شو صار؟ اهتزاز في الاعتقاد كله. ماذا يعني هذا الاهتزاز في الاعتقاد؟ لأنه كان في خطأ في البداية، وهو الارتقاء بمسائل الاجتهاد الظنية إلى رتبة القطع. إلى رتبة القطع، ثم بعد ذلك إقحام البدعة على مسائل الاجتهاد وما يترتب عن ذلك من هجر المبتدع والتحذير منه وتفسيقه. وإنت بتفسق أمة كلها قاعدة بتقنط في صلاة الصبح على مذهب الإمام الشافعي، ولها في ذلك سلف صالح. طيب ما الذي ترتب على ذلك؟ الشقاق في المساجد، واضح؟ شقاق في المساجد. من أين جاء؟ من هنا. لكن والله صلينا من وراء من لا يقنط في الصبح، الحمد لله قنت، الحمد لله. قضية ظنية وله في ذلك سلف صالح، قنت أو لم يقنت، خلاص. إذن الشقاق والنزاع ليس من الفقه، بالعكس تماما، هو بسبب هجر الفقه وبسبب هجر الأصول. لذلك نحن في هذه المسألة عندما تكلمنا على موضوع بسيط جدا، وهو غسل الرجلين في الغسل، هل يكون مع الوضوء في مبتدأ الغسل ويؤخر رجليه بعد انتهاء الغسل، أم أنه على هذا أو على ذاك؟ وقلنا إن أين الظنية تقع ووجوه الحمل والجمع ممكنة، وهذه هي العقلية الأصولية، ليست العقلية الانشقاقية على الأدلة. يعني عقلية الأصول لما يقول لك إعمال الدليل أولى من إهماله، الجمع أولى من الترجيح، ولا يصار إلى الترجيح حيث تعذر الجمع، أنت تتصور عقلية جمعية، أنت تتصور عقلية ترص الصف مع العقل الذي بجوارها. لكن الآن لا، يعني الأمور مختلطة، يعني كل يتعصب إلى مسألة اجتهادية، ولذلك التعصب لماذا هو مذموم؟ حتى للحق اللي هو في مسائل الاجتهاد، لأنه التعصب هو قطع بما ليس فيه قطع، والشريعة لم تقطع في مسائلها الفقهية، لأنه رغبة من الله تعالى في التوسعة على عباده، رغبة من الله عز وجل في التوسعة. لذلك أعطى أدلة ظنية، وهو قادر على أن يعطي أدلتان قطعية، فلماذا أعطاك أدلة ظنية؟ إلا لأنه يريد أن يظهر العلماء المجتهدون ويظهر أهل الاستدلال والنظر، وتتنافس هذه الأمة في البحث عن مراد الله، تتنافس في البحث عن مراد الله وتتناقش في البحث عن مراد الله، لأنه مراد عظيم، ليس مثل القانون المراد بالألفاظ الآتية كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص ما في نظر، ما في اجتهاد. لذلك الصياغة القانونية صياغة دائما يعني تسير منح القطع تماما، بعد 10 سنين بعدل القانون، بعد 5 سنين تعديل ثاني، بعد 3 سنين تعديل ثالث، بعدين بيقولوا الضرب في الميت حرام، إلغاء القانون، يلغى القانون، بينما الشريعة ما زالت نصوصها مستمرة، وما زلنا نتحدث في مرونة الأدلة وقدرتها على الاتساع للزمان الذي نعيش فيه وللزمان الآتي. لذلك نحن دائما نشعر أن النص الشرعي متقدم علينا، وأنه أمامنا وليس وراءنا حقيقة. ولذلك تجد أنه من يركب في فلك وفي قوارب النصوص الشرعية أقدر على التعامل من الواقع مع الواقع من الذين يعني يكافحون الأدلة بآرائهم، بعد ذلك يتبين خطأ آرائهم فيضطرون إلى تغيير آرائهم والتبديل وتغيير المواقف. وهذا طبعا يطول الحديث فيه لو أردنا يعني أن نستطرد فيه.
تصديق لهذا الدكتور، جاء في مدونة سئل الإمام من بعض تلامذته أنهم يسافرون فيصلون وراء الشافعي الذي يسجد للزيادة والنقص بعد السلام، قال وفنتابعهم في ذلك؟ قال تابعوهم فإن الخلاف شر.
هنا يعني وعلى هذا أمثلة كثيرة، وفي باب الصلاة بالذات، وفي باب الصلاة بالذات، وبين العلماء كيف يمكن الجمع بين تعدد الاجتهادات وسعتها في باب الصلاة بين المذاهب المعتمدة الأربعة.
شيخنا في رواية الموطأ تحصيل الفور، لكن في رواية البخاري لا يظهر تحصيل الفور وهو من أركان الغسل.
تحصيل الفور ممكن أن يستفاد من الصورة المنقولة، قصدك الفور اللي هو فعل العبادة في وقت واحد، يعني القضية أنه هو ما زال يعني لم يحصل فاصل، لأن الفور متى يختل؟ إذا جفت الأعضاء، لكنه ما زال في مقام الغسل، وبالتالي الفور حاصل في كلا الحديثين، في كلا الحديثين الفور حاصل. ممكن نتحدث عن الفور، احنا تحدثنا عن الفور في ابن عاشر، وتحدثنا في الأخضر وأطلنا في هذا، ويمكن أن يرجع إليه في محله. قال: ثم يغمس يديه في الإناء. يغمس من باب ضرب، لما نقول من باب ضرب ما معنى ذلك؟ غمس يغمس، باب ضرب. لما نقول غمس من باب ضرب، بدل ما يقول لك فتحة وضمة وكسرة، خلص من باب ضرب، فجاء بضرب وزن مشهور ولا لا يختلف فيه الناس، فهو واضح. أحيانا يقول لك باب منع، منع يمنع، واضح، ونصر ينصر. فإذا قالك لو قالك أنها من باب نصر بتصير غمس يغمس، واضح. لو قالك من باب منع صارت غمس يغمس، وهذا طبعا للتمثيل، واضح. لكنه قال من باب ضرب، أي غمس يغمس، غمس يغمس. قال: ثم يغمس يديه، طبعا هذا بعد الانتهاء، في بعد الانتهاء من الوضوء، طبعا يضع يديه هكذا، يغمس يديه بالأصابع حتى يبلل، لأن لو عمل هيك حروف الأصابع لم يصلها البلل بشكل جيد، لا يعملها هيك، يدخل يده أصابعه منفرجة في الماء فيبلها. قال: ويرفعها غير قابض بها، وغير هنا نعربها إيه؟ غير نعربها حالا، نعربها إيه؟ حال، أي حال كونه غير قابض. ثم بعد ذلك يخلل، يخلل هيك حتى يبدأ بقفر الرأس، يخلل إيه؟ بهذا الشكل، يعني البلل مش بالماء، بالبلل، فيخلل إيه؟ وصول الشعر. وكذلك المرأة، وكذلك المرأة، فهذا هو تخليل. هنا يعني ممكن في إرشاد إنه الجسم يبدأ من ناحية طبية بالتكيف مع الماء، يعني الجسم أحيانا يكون دافئا، واضح، فإذا يعني فاجأته بماء لم يكن يعني في مستوى يعني حرارة الجسم، فقد يكون حارا وقد يكون باردا، فأنت إيه تهيئ الجسم لانتقال الماء إليه، وهذا فيه فائدة طبية. قال: ويرفعهما غير قابض بهما شيئا، يعني يقصد من إيه؟ من الماء. قال: فيخلل بهما أصول الشعر، فيخلل بهما أصول شعر رأسي، ثم يغرفها، بدأ بالغرف، ثم يغرف بهما على رأسه 3 غرفات غاسلا له بهن، يعني غاسلا لرأسه بهن. طيب، لما قال 3 غرفات غاسلا، غاسلا حال، واضح؟ أين الفعل؟ ثم يغرف، دائما الحال لابد أن يكون فيها عامل، إيه عن العامل؟ اللي هو الفعل. جاء خالد ماشيا، جاء العامل، العامل جاء، وخالد فاعل، وماشيا حال، فقال جاء ماشيا، العامل هو هنا. قال: ثم يغرف غاسلا، حال كونه غاسلا. وإحنا بنقول الفعل نكرة ولا معرفة؟ ثم يغرف، الفعل نكرة، والنكرة في سياق الإثبات بتكون مطلق، النكرة في سياق الإثبات بتكون مطلق، وفي سياق النفي عام، كقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي. ما قال ولا تشتروا، الفعل نكرة وجاء في سياق النفي، أي لا تشتروا بأي ثمن ولا بأي شيء مادي، كثير قليل، واضح. قال غاسلا، فنقول الحال قيد لعاملها، لأنه مطلق اللي هو جاء ماشيا، وهنا غرف غاسلا، فهي تقييد لغرف، قد يكون غرف ماسحا، قد يكون غرف إيه مبللا أصابعه، غرف مدلكا، غرف إيه غاسلا، وهذا نوع من أنواع التخصيص، أخرجنا بعض أفراد العام. هنا قيدنا المطلق, هنا قيدنا المطلق. هذا منقول الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبها. لذلك دائما الحال لابد أن تدل على ذات وإيه وصفة. فغاسل تدل على ذات اللي هو الشخص, والغاسل إيه صفة. واضح؟ فلذلك دائما الحال قل نكرة تدل على ذات وصفة. ولكنها أحيانا قد تأتي مصدرا, كان تقول جاء خالد ركضا مشيا, ما فيش دلالة على الذات, ما فيش صلة, في وصف لكن ما في دلالة على الذات. واضح؟ الهدف هنا مبالغة. ليه؟ لأنه بدال ما يأتي لك بما يدل على الذات قال لك كأنه أصبح هو الركض, كأنه أصبح هو إيه الركض, كأنه أصبح هو المشي, فزالت ذاته واختفت في المشي. لذلك كان الوصف بالمصدر أبلغ. تقول هو رجل عدل أبلغ من إيه؟ من عادل. فكأنك تقول هو العدل بنفسه, كله صار عدلا, هذا الرجل كله عدل. واضح؟ فلذلك يعني قد يوصف بالمصدر مع أنه لا يدل على ذات وصفة. واضح؟ وقد يأتي الحال مصدرا ومع أنه لا يدل على ذات وصفة لغاية التي هي إيه؟ المبالغة, لتدل على أن هذا الشخص كأنه أصبح هو إيه؟ المشي. فقال ثلاث غرفات غاسلا بهن أو غاسلا له بهن. أنا النص له طبعا موجود في بعض النسخ وهذا إيه؟ طيب قال وتفعل ذلك, ذلك تابع محمد.
ثم قال وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها, ثم يفيض الماء على شقه الأيمن.
طيب
ثم على
خلي هذه الأسفل. خاصة بالمرأة نخلصها. قال وتفعل ذلك, لاحظ ذلك إشارة إلى ما سبق, من حيث غسل الأذى, من حيث تقديم الوضوء, من حيث تخليل الشعر. واضح؟ وأصله حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم, قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا. فقال إيه؟ لا, إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليها الماء فتطهرين. يعني هي نفس طريقة غسل الرجل. قال وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها. تضغث يعني ايه تضغث؟ يعني تضمه وتحركه حتى يتخلله الماء. فإن لم يمكن أن يتخلله الماء فيجب أن تفك عقاصها. طيب وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل حل عقاصها. إذن المرأة لا يجب عليها أن تحل ضفائرها
إذا تيقنت وصول الماء إلى وصول الشعر,
هذا أكيد. أما إذا لم تتيقن أو شكت طبعا العقاص هو إيه؟ جمع العقيصة, وهي الخصلة من الشعر. واضح؟ وهي الخصلة من إيه؟ الشعر. وذكرنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. تابع.
ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ويتدلك بيده بأثر صب الماء
أو بيديه,
ويتدلك بيديه بأثر صب الماء بأثر صب الماء
بأثر وبإثر كلاهما صحيح,
بأثر صب الماء حتى يعم جسده. وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده, ويتابع عنق سرته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين أليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك.
طيب يكفي الآن. يتكلم عن إفاضة الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، طبعا هذا من المستحبات بعد أن أفرغ الماء على رأسه وانتهى منه. الآن بدأ يفرغ الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. الآن لم يفصل هنا بين الشق الأعلى والأسفل، هناك تفصيل. الشق الأعلى يبدأ من الركبتين فما فوق، واضح؟ الشق الأسفل تحتهما. الآن يبدأ بميامن الشق الأعلى ثم مياسر الشق الأيسر الأعلى، ثم يبدأ بميامن الشق الأدنى ثم مياسر الشق الأيسر، واضح؟ يعني يقسم الجسم إلى جزء أعلى وأسفل، الأعلى من فوق الركبتين، الأسفل تحت الركبتين، واضح؟ ثم بعد ذلك يغسل الشق الأعلى الأيمن ثم الشق الأعلى الأيسر ثم الشق الأسفل الأيمن ثم الشق الإيه؟ وهذا كله محتمل يرحمكم الله، وهذا كله طبعا على وجه الاستحباب، وهذا كله على وجه الاستحباب. نعم، هذا هو المشهور في المذهب، وهذا هو نعم. وطبعا الشرح الصغير وحاشية الصاوي استدرك الصاوي على الدردير في هذا، ذكر خلاف المشهور واستدركه عليه الإمام الصاوي، استدركه الإمام الصاوي. طيب، ثم قال ويتابع حتى يعم جسده، وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء، هذا ننتبه إليه. قال لابد يخذ ماء جديد، هذا يعني الآن هو شك أنه في بقعة ما وصلها الماء، فعنده جسمه عليه ماء، صح؟ فراح فذهب فدلكه بما على جسمه من الماء. قل لك هذا مسح مش غسل، والمطلوب هو إيه؟ لابد أن تأخذ له ماء جديدا، لابد أن تأخذ له ماء جديدا حتى لا يكون هذا مسحا بالماء. حتى لذلك لابد أن نفرق، لأن المطلوب هو الغسل، والشريعة ميزت بين الغسل وليه والمسح. فطلبت منك الغسل، وأنت عندما تدلك الجسد هذه النقطة التي لم يصلها الماء تدلكها بما على جسدك من ماء، أنت لم تغسل، أنت مسحتها بالماء. قال ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده، وهذا لابد أن يكون على وجه اليقين، لابد أن يكون على وجه اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك. الأصل عدم الطهارة، الأصل عدم الطهارة، فعدم الطهارة يقين، ولا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، وهو أنك تتيقن أنك قد يعني غسلت جسدك كله، واضح؟ إلا الموسوس فيكفيه الحمد لله رب العالمين يهديكم الله ويصلح بالكم، إلا الموسوس فيكفيه إيه؟ غلبة الظن. الموسوس مغتفر له، صاحب الشك المستنكح اللي دائما يدخله الشك، فدائما الفقه يخفف عنه لأنه إنسان مبتلى، وإذا الشرع ضيق عليه بعد قليل يزيد الوسواس. إذا لما خفف عنه وقال له ابني على غلبة ظنك فقد عفى عنه، إنما يريد أن يعني يشفيه من هذا الداء، لأن الوسواس داء، وقد يصل إلى حالة اللي هو مرض عقلي، إنه لا يمكن الفكاك منه.
والله هذه اللحظة أجد العلماء يكتبونها في شروحهم وحواشيهم، ما معناها الشك المستنكح؟ هو المستنكح
الذي يخالط من المستنكح يخالط،
هي مستنكح ولا مستنكح؟
كلاهما صحيح، المستنكح والمستنكح، مثل المطولات والمطولات والمقدمة والمقدمة، كلها مستنكح باعتبار مستنكح باعتبار.
طيب ما معناها في هذا؟
الذي خلطه، الاستنكاح معنى المخالطة.
ما وجه الربط بينها وبين الشك يعني؟
هي حالة شك.
يعني ما فهمت، يعني ما وجه الربط بين نقطة الشك والمستنكح؟ لماذا لما أقول غالب مثلا؟
لا، هو الاستنكاح هو أنه دائما يخالط المخالطة، شك مخالط يعرض له ويخالط حياته في وضوئه وفي صلاته، فهذا مخالط. شك يحصل ممكن من الإنسان العادي، يعني ممكن إنسان يشك، أي إنسان ما عندوش داء. لكن ما معنى المستنكح؟ صار مخالطا له، صار حاله هذا. يعني الإنسان ممكن أن لا يكون موسوسا ويشك في صلاته، صح؟ فيجري على ما اليقين. لكن إذا إنسان خالطه وأصبح شكه مستنكحا، شو يعني مستنكح؟ يعني أنه أصبح حالا له.
هي من نكح
نعم نعم، من نكح بمعنى خالطة، والنكاح من المخالطة، هي هذا. فأصبح هذا الشك مخالطا له.
هو نفسه الوسواس القهري،
الوسواس القهري تصبح حالة مرضية، تصبح حالة مرضية. أحيانا الإنسان يظن أنه قد طلق زوجته، كل شوي يظن أنه قد طلق زوجته. في إنسان بيسألك أنا سبيت الدين ولا لا؟ والله بيستصله هيك، يقول لك أنا خشيت أنه أنا سبيت الدين وأنه زوجتي طلقت مني. في هذا ابتلاء يا جماعة، ابتلاء. وأحدهم قل أنا، يعني بيجي بيحكي كلمة بفكر حاله طلق، فبيتصل على الشيخ بيقول أنا طلقت ولا لا؟ طب هو الشيخ ما هو لا يعني، وكل شوي يقول لك، قل له يا أخي أنت لم تطلق، ولو طلعت منك لفظة الطلاق فزوجتك ليست بطالق على مذهب الشافعي والحنفية والحنابلة والمالكية والناس اللي راحوا واللي بدهم يجوا، أنت إنسان مبتلى يا أخي.
هذا بعد التيقن من
أنه هو، لأنه أنت صار له معك الزلمة، لأنه صار أنت بالنسبة لك أصبحت حالة يعني، أنت بالنسبة لك ابتليت فيه. يعني ما عد كل شوي لما تصير تشوف الرقم تقول لي لا حول ولا قوة إلا، ما تقدرش ما تردش عليه، لأنه إنسان مبتلى، إنسان مبتلى. يقول لك أنا قلت كلمة كذا وخفت أني أنا أكون طلقت، يمكن يعني قلت له يا أخي أنا بعطيك ورقة، أنا أكتب لك ورقة، تعال عندي أنا أكتب لك ورقة. أنت إنسان لا يقع طلاقك، أنت شخص لا يقع طلاقك. طبعا هذا بناء على حالة مرضية، بناء على حالة مرضية واسعة، وهذه حالة مرضية بخلاف المتلاعبين. لأنه يعني في إنسان لا يقع الطلاق مهما كان، لا، الطلاق حيث وقع بلفظه بنية صاحبه فهو وقع. بعضهم لا يريد أن يوقعه إلا أمام القضاء، بعضهم يريد أنه يعني يجد أي مبرر لعدم الإيقاع. لا، الشرع أوقع أوقع، والله البيوت ستنهار، لا أنا ولا أنت أغير على البيوت من رب العالمين. إذا هذا الشرع هو هيك، الشرع جعل الطلاق سبب لإنهاء العلاقة الزوجية اللي هو بلفظ الطلاق وبنيته وخلاص. فإنه يعني المنع لا يصح. وخليه يتعاقب، كل مطلق نادم، كل مطلق نادم، هذه قاعدة موجودة يعني كثير. كثير ليه؟ ما هو هم يعني بقول لك هذه متى يعني تأتينا إن شاء الله في المطولات. رجل قال لزوجته أن أنت طالق، فالزوجة أشهدت أنه في الرجل، زوجة قالها أنت طالق، فلما ادعت عليه باكتمال الثلاث، تمام، أجى الرجل قلت والله أنا أخطأت سبق لسان، سبق لسان، أنا قصدت أني أريد أن تسقيني الماء، فصدرت مني أنت طالق. فيقول لها لا، بما أنه كل مطلق نادم من المتوقع أن يقول هذا، فهو ندم. هيك في الفقه يقول لك هذا ندم، فأراد أن يرجع عن طلاقه، فلذلك نعاقبه بخلاف قصده، بخلاف قصده. لا يقضى به، نعم، يقع طلاق واقع إلا بالكناية، طبيعة الحال الكنايات، طلاق الكنايات. فيما يرويه طبعا الإمام مالك في الموطأ، أنه رجل في جاءته رسالة من عن عمر بن الخطاب، رجل جاءته رسالة من عمر، جاءته رسالة من العراق، رجل قال لزوجته حبلك على غاربك، له يعني خلاص اذهبي. لما وصل الأمر لعمر، الكلام محتمل، يحتمل أنه أراد الطلاق، ويحتمل أنه أراد أن تخرج، أن تذهب إلى بيتها إلى آخره. فقال عمر ليوافين الرجل في الموسم، يجي على موسم الحج، يعني مسألة سنلتقي في موسم الحج، فجاء الرجل إلى موسم الحج وعمر يطوف، فقال يا أمير المؤمنين، يا أمير أنا ذاك الرجل. قال أستحلفك بالذي خلق هذه البنية الكعبة، ماذا أردت بقولك؟ قال أردت الطلاق، والله يا أمير المؤمنين لو سألتني بغير هذا المكان بغير هذه البنية ما أجبتك بهذا. قضية تتعلق بالأعراض، تتعلق بالنسب، تتعلق بالأنساب. الأعور الدجال أكثر أتباعه من أبناء الزنا، أكثر أتباعه من أبناء الزنا، ويهيأ له. الناس لا يراعون فيه على ألسنتهم ألفاظ الطلاق، وتجدون من يعني يسهل لهم إلى أبعد الحدود بلا مسهل شرعا. انظر إلى عمر كيف يقول في مسألة يعني حبلك على غاربك وطلاق كنائي. لذلك يعني لما تجد أنه مثل الإمام مالك بيتكلموا في مسائل الطلاق أنه لا يدين، يعني لا يصدق بقوله أردت أن أقول لها اسقني الماء، لا يدين لا يصدق، يعني لأن كل مطلق ندم، ما في واحد طلق وما ندم. لذلك الشريعة لابد أنها تكون صارمة مع هؤلاء العابثين بهذه الكلمة، لأنها كلمة شرعية، كلمة لفظ شرعي. طيب قال ويتابع عمق أو عمق سرته،
عمق صحيح
صحيحة، نعم عمق صحيحة اللي هو القاع، اللي هو إيه القاع، وعمق البئر بعد غورها. قال وتحت حلقه اللي هو الذقن تحته، هذا هو هذا الذقن تحته هنا، هذا هذا يعني يحرص عليه، خصوصا هو يتكلم الآن عن المناطق التي قد تخفى على الماء وتخفى على المغتسل، فيريد أن ينبه إليها. بعض الناس تجد هنا له يعني مثل الوسادة، يعني يستريح رأسه عليها عند التعب. طيب
ينبه
نعم
اعترض بعض الشراء على تعبيره بحلقه، ما تحت الحلق هو الصدر.
نعم
قال تحت ذقنه.
شوف هو هذا يعني اعترض الشراح، هذا صحيح. القضية انه هذه الظروف زي تحت او فوقه نسبية. ايه خذ مثال حتى ننتصر لابن ابي زيد في قوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق، فوق الاعناق هون، هاي العنق هون ولا هون؟ هون ولا هون؟ يعني على العنق، هذا عنق صح؟ هذا فوقه ولا هذا فوقه؟ لاحظ. لذلك القضية لما أنت تتكلم يعني في ابن أبي زيد عندما صاغ لفظه، هو لا تستطيع أن تخطئه بوجه واضح، قد تظن أنه يعني محتمل صحيح، قد تقول أنه محتمل صحيح، لكنك لا تستطيع أن تصل إلى أنه هذا الكلام فيما يتعلق بمسألة ظرفية ليست بحكم تفصيلي له، يعني قول مشهور أو غير مشهور، لا في قضية وصفية، لأنه هو منهج وصفي، هذا كله منهج وصفي، يعني اللي بيدرسه في الدراسات العليا هذا كله منهج وصفي، أي وصف الغسلي. فأنت بدك تضرب مثالا على المنهج الوصفي، هذا هو المنهج الوصفي. بعض الطلاب يعني يناقش في رسائل علمية ودراسات عليا، تقولوا ما معنى المنهج الاستقرائي؟ ما بيعرف. طب من الذي كتب هذا؟ تقول وقد اتبعت المنهج الاستقرائي. طب من الذي كتب اتبعت المنهج الاستقرائي؟ إذا كنت أنت لا تعرف المنهج الاستقرائي. طيب ما معنى المنهج الاستنباطي؟ أعطيني مثال عليه. ما معنى؟ فهي أصبحت مثل دمغة، دمغة اللحوم البلدية، حطها وخلص، هيك كتبوا، هكذا كتبنا، هكذا نسير، هكذا نمشي كما مشى سلفنا الصالح من الطلاب الأولين السابقين. فلذلك لابد أنه كل كلمة تكتب لابد أن تكون واعيا لها، خصوصا في المنهج، خاصة المنهج الاستقرائي. استقرائي ما هو الفعل؟ من الفعل قروة، أي جمعة، قروة معناها إيه؟ زي القرية، تجمع البشر. الاستقرائي هو تتبع زائد إعطاء حكم. إذا لم يكن هناك حكم فليس استقراء، يكون تفتيشا. واضح؟ يعني بحثت عن تاريخ وفاة الإمام الشافعي 204، هذا ما اسمه استقراء، هذا اسمه بحث تتبع تفتيش. لا يمكن أن يكون استقراء إلا إذا وضعت قانون، إذا وضعت قانون تصنيف، هي النتيجة القانون، نتيجة القانون. يعني تقول اتفق الشافعية والحنابلة والحنفية، خلاص هذا قانون. خلاص بعد ما أنا استقرأت أقوالهم جمعتهم ووجدتهم إيه متفقين، هذا استقراء تام، بمعنى استقراء اللي تم عليه الحكم. أما الاستقراء التام والناقص من حيث جمع الأفراد جميعا أو عدم، هذا موضوع. الاستقراء لا، هو أصل المناهج، هو مش مناهج، هو منهج واحد.
هو ليس فيه مدارس ومذاهب،
هو موجود في الشام في اللغة وفي في كل شيء.
بهذا المعنى
هو موجود في كل العلوم. أصلا المناهج ثلاثة. بعيد لما نقول منهج التحليلي هو منهج مجمع من الوصف والاستنتاج، هذا المنهج التحليلي، لأنه في وصف وفي استنتاج ومقارنة. واضح؟ لذلك أصول المناهج ثلاثة فقط: استقراء، وصف، استنباط، واستدلال. هذول الاثنين مع بعض نذكرهم دائما. مع بعض. وأقيموا الصلاة، الصلاة للوجوب، الأمر للوجوب، إذن الصلاة خلص، هذا اسمه استنباط، استنبطت حكم من الدليل. الاستدلال إقامة الدليل على الحكم. ما الدليل على وجوب الصلاة؟ قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا استدلال. واضح؟ إذن المناهج في أصولها ثلاثة لا تزيد، ولكنك يمكن أن تقول المنهج المسحي هو في جزء من وصفي وجزء منه تتبع ودراسة الحالة، منهج دراسة الحالة. نفس الشيء ستجد أنك تصف وأنك تستنتج وأنك تستقرأ. واضح؟ فلذلك أصول المناهج ثلاثة لا تزيد، ولكن المناهج الأخرى يعني تستفيد من تجميع هذه المناهج وتركيبها مع بعضها. واضح؟ فلذلك يعني أحيانا في المسألة الواحدة في فقرة واحدة ممكن تتحدث في الثلاثة مناهج معا، تصف وتستنتج وتستدل. يعني هي ليست معزولة أو مفصولة بأسلاك شائكة عن بعضها. طيب، قال نعم، المقارن هو وصف واستنتاج. يعني قارن بين المهندس والطبيب، لابد أن تصف المهندس، صح؟ المهندس يعمل كذا وكذا ودراسته كذا وكذا، والطبيب، إذا أنا في مرحلة الوصف. طيب بيتفقوا بماذا يختلفان؟ بصير أنا بعمل استنتاجات. إذا المقارن كذلك، هو المقارن ولا المقارن؟ المقارن ولا المقارن؟ طيب الجمع أولى من الترجيح، كلاهما صحيح، الجمع أولى من الترجيح كلاهما، لكن هذا صحيح باعتبار وذاك صحيح باعتبار. فإذا قلت المنهج المقارن فأصبح المنهج هو الذي يقارن بين المسائل. طيب المنهج المقارن أنه المؤلف هو الذي أصبح يقارن، زي المطولات والمطولات، كلاهما. لذلك دائما يعني ما تجتهد في التخطئة، تمهل تمهل. واضح؟ كم ان شاء الله. طيب احنا اقتربنا على الباب الذي يليه، سننهي ان شاء الله. طيب قال يجمع، قال واسافل رجليه ويخلل اصابع يديه ويغسل رجليه. هنا يغسل رجليه اذا لم يكن غسلهما اولا عند وضوئه، ويخلل اصابعه، لكن هنا وجوبا، وجوبا تخليل الاصابع. آخر ذلك، أي ذلك الغسل، يجمع ذلك الغسل فيهما، يجمع ذلك يشير بذلك إلى إيه؟ إلى الغسل فيهما، اللي هو غسل الإيه؟ الرجلين، لتمام غسله ولتمام وضوئه، لتمام غسله ولتمام وضوئه. إحنا قلنا رفغيه اللي هو تثنية رفغ، اللي هو باطن الفخذ مما يلي الباطن وتحت ركبتيه اللي هو خلف الركبتين. لاحظ لو قلت تحت الركبتين بيجي ايه؟ الساق. لكن هو تحت ايه قصد؟ اللي هو الخلف، خلف الركبة اللي هي المنطقة هذه التي قد تخفى على الماء. واضح؟ قال وأسافل، ايش الأسافل عنده؟ اللي هي المواطن التي ربما لا يصلها الماء كالكعب والعرقوب اللي هي ايه؟ العقاب والعراقيب وقد ذكرناها. إن كان آخر قال ويحذر، طيب نتابع ويحذر نمر عليها سريعا.
قال وقبلها ويغسل رجليه آخر ذلك يجمع ذلك فيهما لتمام غسله،
هل هو الغسل الواجب؟ نعم.
ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما. ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه، فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء. وإن مسه في ابتداء غسله، في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه، فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه.
طيب احنا قال احنا هذاك اخذناه الحين ويحذر، يعني ويحذر المغتسل اذا توضأ، المغتسل يعني اذا توضأ في بداية الغسل يحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه وكذلك بحواف أصابعه، لأنه بعد فعل أعضاء الوضوء ثم مس ذكره بالكف أو بحروف الأصابع انتقض وضوءه، إذن يجب عليه أن يعود لما قد غسله. قال فإن فعل، يعني أي مس ذكره بعد الوضوء بباطن كفه أو بحروف أصابعه لا فرق، سواء متعمدا أو ناسيا. قال فإن فعل ذلك وقد أوعب، يعني أكمل غسله اللي هو طهره أي غسله، أعاد الوضوء فقط، بعيد الوضوء. واضح؟ لأنه هو الحدث الأكبر ارتفع، الحدث الأكبر ارتفع فبقي الحدث الأصغر. قال وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء فليمر، يعني هذه الصورة أكمل الغسل صح؟ هذه الصورة أنه في وسط الغسل انتهى من أعضاء الوضوء. قال فليمر، ايه اعراب فليمر؟ فعل أمر، وفعل أمر لازم يكون ايه؟ مجزوم شاف ومنصوب. فليمر حذف النون، فليمرن، هاي يقولوا لا المشايخ. ماذا عندك يا دكتور محمد؟
هو المضاعف يمر مع السكون،
يعني ما الأصل؟
فليمرر.
أيوة فليمرر، أصلها فليمرر، هي حركة إدغام وليست حركة إعراب، هي حركة صرفية، هذه حركة صرفية وليست حركة إعراب، لأن أصل حركة الإعراب فليمرر مجزوم وعلامة جزمه السكون، لكننا لما أدغمنا قلنا فليمرر. الراء الأولى اللي هي صفيع نرائين أصلها فليمرر. طيب الراء الأولى حتى نعملها إدغام شو بدها تكون؟ بدها تسكن. طيب مش كان عليها ضمة يا جماعة؟ بصير نضيعها؟ حطناها على الميم، حطناها على الميم، نقلناها للساكن، ما هو مرتاح هذاك، ضروري يظلوا مرتاح، خلي الناس تشتغل، فحطينا عليه الضمة فصارت الميم مضمومة، يعني الميم مضمومة والضمة اللي هي كانت على الراء فصارت فلي، كانت فليمرر، نقلنا حركة الراء للميم فليمر، خلاص حركة الإدغام دائما الحرف المشدد أول ساكن والثاني متحرك بما يليق به. طيب قال فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء، لازم يكون فيه ما على ما ينبغي من ذلك. يعني كانوا بتوضى وضوء جديد وينويه. واضح؟ وطبعا هذا الوضوء يثلثه، الوضوء اللي في أول الغسل بلا تثليث، الوضوء في أول الغسل بلا تثليث، هذا الأخير اللي هو وضوء تام ويثلثه وينويه ويلزمه تجديد النية، يلزمه هذاك مندرج في الغسل الأكبر.
لا لا لا، الصورة التي إذا يعني لا لمس ذكره بعد إتمام الغسل التي ذكرها في الفقرة الأخيرة ويحذر.
طيب ما هو
فعل ذلك وقد أعرض الطهر
واضح السؤال واضح وأتم الغسل انتهى منه ولكنه لمس ذكره
لا.
ألا يحتاج وضوءا جديدا؟
لا.
ألا يحتاج الوضوء الجديد إلى نية؟
لا.
خلاص. طب إذا كان أثناه نية رفع الحدث ما زالت قائمة، الحدث الأكبر ما زالت نيته إيه؟ قائمة. وهذا مفرع على سؤال إنه هل يرتفع الحدث عن الأعضاء عضوا عضوا ولا يبقى الحدث قائما ولو بعد الغسل إلى أن ينتهي من رفع من الغسل كله؟ هناك قولا طبعا هذا هو سبب الخلاف.
طب وليش أفضل أنه طلب النية في الأخير إذا كان هو نية الحدث الأكبر ما زالت موجودة؟
لا هو هو انتهى الحدث الأكبر خلصنا منه ورفع الحدث وانتهى الغسل.
طيب ليش هنا طلب النية في
الأخير؟ هنا طلب النية لأنه ابتدأ وضوءا جديدا
منفصل.
خلاص هذا أصبح انفصل الغسل عن الوضوء. ألم يتم الغسل؟
الصورتين أتم الغسل.
خلص أتم الغسل. طيب خلص خلص الحدث الأكبر.
نعم.
تمام.
نعم.
الآن الحدث الأصغر مس ذكره.
نعم.
يحتاج إلى نية جديدة حتى يتوضأ. لا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نقوم إلى صلاتنا يرحمكم الله.